فمن الدرس الثالث والستين من دروس التفسير، وهو الدرس الحادي عشر من تفسير سورة النساء. وفيه الآيات التي تبدأ من الآية التاسعة والأربعين وتنتهي بنهاية الآية السابعة والخمسين، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآية الأولى توجه سؤال تعجيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حال هؤلاء اليهود الذين أشاعوا بمجرد أن سمعوا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا: إن الحديث يساق لغيرنا، وأن اليهود ليسوا بمشركين تماما كما يقول كثير من أجلياء الإسلام في هذا الزمان. إنهم بمجرد أن أعلنوا إسلامهم أو تسموا بأسماء إسلامية يستحيل أن يدخل إلى قلوبهم أو إلى أعمالهم الشرك، يعني أصبحوا في حصانة ضد الشرك. كذلك اليهود فهموا أنهم بمجرد أن أعلنوا تبعيتهم لموسى عليه السلام وأن تسموا بأسماء تسمى بها بعض الأسباب، زعموا أنهم بهذا لن يكونوا مشركين ولن يكون فيهم شرك. ومن هذا المنطلق أخذوا يتيهون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. قالوا: نحن شعب الله المختار. قالوا: لن تمثل النار إلا أياما معدودة. دعايا أخذ يطلقها اليهود يقولون: إننا أطهار، إننا كرام، إننا براء من الشرك ومن الفسوق ومن المعصية. ويرد الله عليهم ويعذب نبيه من حالهم فيقول له: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. يزكون، الزكاة هي الطهارة من المعايب وسوء الخلق. يزكون أنفسهم يعني يدعون أنهم براء أطهار. يزكون أنفسهم، يقف معي عند قوله تعالى: يزكون أنفسهم، لتعرف أسرارا عجيبة. إن الإنسان منا لا يستطيع أن يزكي نفسه، لا يستطيع واحد أن يقول أنا من أهل الجنة، ومن قالها فهو من أهل النار، كما قال أبي بكر الصديق رضي الله عنه: من قال أنا من أهل الجنة فهو من أهل النار. لا يستطيع واحد أن يقول عن نفسه سوى إنه من أهل الجنة، مع أنه أعرف الناس بنفسه. فليس هناك على الإطلاق أحد أعرف بي مني، ومع ذلك فأنا لا أعرف نفسي. إنما الذي يعلمني حق العلم ويعلم سري وجهري ويعلم معادي ومعاتي ويعلم حالي ومآلي هو الله وحده لا شريك له. ولذلك قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن هنا نستطيع أن نقول: إذا كان من غير المعقول ومن غير المقبول ومن غير الممكن أن يزكي الإنسان نفسه، أفيكون من المقبول أو المعقول أو الجائز أو الممكن ان يزكي الانسان غيره؟ اذا كان يستحيل علي ان اقول انا من اهل الجنه لقال ابو بكر ان من قال انا من اهل الجنه فهو من اهل النار. اذا كان هذا غير ممكن، أفيمكن لي ان اشير باصبعي هكذا الى رجل جالس بين يدي واقول هذا من اهل الجنه لما رايت من صلاته وصيامه وبره وفعله للخير؟ افيجوز هذا؟ افيمكن هذا؟ اذا كان لا يصح ان اسلك على نفسي انا وان احكم على عمل انا، فكيف يجوز لي ان احكم على انسان جالس بين يدي انه من اهل الجنه؟ واذا كان من المستحيل ان احكم على رجل جالس بين يدي اسمعه واراه واعاشره واجالسه، اذا كان من المستحيل علي ان احكم عليه انه من اهل الجنه، فكيف يجوز لي وكيف يحق لي ان احكم على رجل لم ارى ولم اجلس اليه ولم اتحدث اليه ولا اعلم شيئا من اخباره، فاقول ان هذا من اهل الجنه وانه ولي من اولياء الله وانه قطب عليه يدور الوجود؟ كيف يمكن هذا؟ ثم ما حكم من فعل هذا؟ ما حكم من جاء على رجل من الناس لا يعرفه، لا يعرف اخباره، لا يعرف تاريخه، لم يره، لم يجلس اليه، لم يتحدث معه، ثم قال هذا قطب عارف وهذا ولي من اولياء الله؟ لماذا حكمت بهذا؟ لانه راى على قدر هذا المخلوق اضواء فداء ونزور فقام وليالي تحيه ومقاصير وقدام، فقال ان هذا سر من اسرار الله لهذا الانسان. ولكن ان من يفعل بهذا الانسان يفعل مثله بناس كثيرين يدينون بغير دين الاسلام، فإذا كان هذا دليلا على منقبه، أفلا يمكن أن نقول إن هؤلاء أيضا منافق وإن هؤلاء أيضا من أهل الجنة؟ في المجوس كذاب، في النصارى كذاب، في اليهود كذاب، حتى السيوعيين عندهم كذاب وتكريم للموتى. إذن هذا التكريم لا يدل على صلاح صاحبه ولا يدل على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. وقبل ان نترك هذه النقطة لنمض في السياق، يجب ان نخلص بعلم نتعلمه فنقول انه من المستحيل عقلا ومن المستحيل دينا من منطق القرآن ومن منطق السنة ومن سير السلف الصالح، من المستحيل ان نحكم على رجل انه من اهل الجنة ولو رأينا صلاته ولو رأينا صيامه ولو رأينا بره، فنحن لا نزكي على الله احدا، وانما يكل امره الى الله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. والآية لا تقول هذا بالنسبة للآخرين، لم يقل لا ألم ترى إلى الذين يزكون غيرهم، وإنما قال ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. فإذا كانت الآية قد نفت عنك أن تزكي نفسك وليس هناك أعلم بنفسك منك، فمن باب أولى يستحيل عليك أن تزكي الآخرين ولو كانوا معارفك ولو كانوا أحباءك ولو كانوا معاشرين ولو كانوا جيرانك ولو كانوا أهل بلدك، فضلا عن أن تزكي من لا تعرف ومن لم تره ومن لم تسمع به ولا بتاريخه، وفضلا عن ان تبني على هذه التزكية عبادات معينة. زكى بعض الناس قالوا هؤلاء الاولياء، وكذبوا وكذبوا، لان التعبير كذب. حينما تقول هذا ولي لله فانت كاذب، من ادراك ان الله قد تولاه؟ هل قال الله لك هذا الكلام؟ هل ارسل لك رسولا بهذا الكلام؟ هل اعطاك علما بهذا؟ لا. ثم اطلقت عليه لقب الولايه وقلت انه ولي لله، ثم ماذا؟ ثم رتبت على هذا الخطا خطا اخر اكبر تراثا واكبر جرما، وأنك وجهت عبادتك إلى هذا الوهم الذي توهمته والخطأ الذي أخطأته، أخطأت أولا فحكمت أنه ولي، ثم كبر خطأك ووهمك فعبدت هذا الولي، دعيت هذا الولي، استغثت بهذا الولي. عند هذا الحد إذا لقلنا شرك كشرك أبي جهل فقط، ولكننا تطوفنا على أبي جهل. أبو جهل أشرك وكفر، لكنهم أشركوا وألفوا مؤلفات يدافعون فيها عن شركهم. أبو جهل أشرك وكفر، لكنهم أشركوا وأخذوا يحولون القرآن كتاب التوحيد إلى دعامة يدعمون بها الشرك. فلا تدخل محفلا من محافل الشرك ولا مكانا من أماكن الطواغيت إلا وجدت آيات من آيات الله مكتوبة في لافتات تنير للناس إلى الظاهر، لكنهم من الداخل يعيشون في ظلام وقسامة وعتامة. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ وهنا تجيء الحقيقة الكبرى، حقيقة الحقائق، برهان البراهين، بل الله يزكي من يشاء. هذا حكم الله، وقوله تعالى بل الله يزكي من يشاء لا يفهم منها المحاباة، ولكن يفهم منها أن الحكم حكم الله، وأنه إذا حكم فهو أصدق حاكم وأعدل حاكم. فإذا قال هذا من أهل الجنة لواحد من الناس فهو من أهل الجنة، لأن كل تصرفاته كانت تصرفات أهل الجنة في فهمه وعلمه وسره وظهره وحركاته وسكناته وقوله وعمله. فقوله تعالى بل الله يزكي من يشاء، أن الله هو الختم وأن قوله هو الفضل، بل الله يزكي من يشاء. وهنا ننتقل إلى قاعدة الجزاء، كيف يزكي الله؟ هل تزكية الله للناس مجاملة؟ يختار هذا للونه؟ يختار هذا لخفة دمه؟ يختار الناس على أي أساس؟ وهنا يقول إن الأساس الذي سيزكي الله به الناس هو العمل، وأن الأعمال لا تغيب عن ربنا ولا تعزب عن ربنا. ثم يقول ولا يظلمون فتيلا. فتيلا، ما هو الفتيل يرحمكم الله؟ عبارات ثلاث ترد في القرآن الكريم، الفتيل، النقير، القطمير. ما هي هذه الثلاثة؟ إنها أشياء لا نلاحظها، أشياء لا نلقي لها بالا. حينما تأكل البلحة تجد أن نواة البلحة مشقوقة من الوسط، يقولون إن النخلة تنبت من هنا، هذا الشق في وسط نواة البلحة، الشق نفسه اسمه النقير، هذا الشق اسمه النقير. وفي هذا الشق نجد جزءا من البلحة مفتولا ينام في هذا الشق، هذا الجزء من البلحة النائم في هذا الشق اسمه الفتيل. أما القطمير فهو قشرة رقيقة، أراها وتراها منتصقة بنواة البلحة. إن هذه الأشياء الدقيقة التي لا نلقي لها بالا ولا تهمنا في قليل ولا كثير، فالنواة نفسها لا تهمنا، نحن نلقيها. وفي المثل العربي نبذه نبذ النواة، يعني طرحه طرح النواة، لا يهمه من أمره شيء.
فإذا كانت النواة نفسها لا تهمنا فكيف نبحث في الفتيل والنقير والقطمير؟ لكن لهذا علمه عند الله ولهذا وزنه عند الله، ولو كانت الأعمال تافهة كالنواة أو كفتيل النواة أو كنقير النواة أو كقطمير النواة فلها وزنها عند الله ولها حسابها عند الله، ولا يظلمون فتيلا. الذين يرتكبون الجرائم البشعة الكبيرة الفاحشة ثم لا يلقون بها بالا، يسرقون، يقتلون، يرتشون، يزورون، يكذبون، يسخرون، يستهزئون، ويشركون، ثم يقولون إن ربنا غفار تواب، عليهم أن يعوا تماما طبيعة الحساب ولا يظلمون فتيلا. إذا كانوا لا يظلمون فتيلا فما قيمة جريمة شارب الخمر أو الكذاب أو شاهد الزور أو اللص أو المرتكب أو المشرك أو من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ هل يمكن أن يكون هذا فتيلا أو نقيرا أو قطميرا؟ لا، إنه أثقل عند الله من جبل أحد. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. يفترون على الله الكذب. اليهود أمة سبقت، درس من الدروس، درس نتعلم منه نحن. إنهم كذبوا على الله. كيف كذبوا؟ وبأي لغة كذبوا؟ تعالوا نستعيد أكاذيبهم. قالوا إننا شعب الله المختار. هذه حقيقة، كانوا فعلا شعب الله المختار. قال الله عنهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا حق، لكنهم عصوا، أفسدوا في الأرض، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، حينئذ أصبحوا قردة وخنازير وعبد الطاغوت. والله الذي قال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس هو الذي قال لهم أنتم قردة وخنازير وعبد الطاغوت. هذا درس نفهم من هذا الدرس. ماذا نفهم؟ أن الله الذي قال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قادر على ان يقول لنا بوءوا بغضب مني. انه لم يقل لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير امة اخرجت في الناس مجاملة، فليس بين الله وبين العرب قرابة، وليس بين الله وبين البشر قرابة، بل ليس بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم قرابة، إنما هي أعمالهم سبقت بهم. ولذلك حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس لم يقلها هكذا جزافا وبلا دليل، وإنما قال معها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالحكم الذي صدر اولا معه دليله، معه حيثياته، معه براهينه، فاذا سقطت الحيثيات سقط الدليل وسقط الحكم. فاذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يؤمنوا بالله ايبقى الحكم قائما كنتم خير امة اخرجت للناس؟ مستحيل. انهم لم يكونوا خير امة إلا لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فماذا يقول بقايا النار؟ تراب النار ونحن تراب النار التي كانت مشتعلة في يوم من الأيام تضيء للناس. أيمكن لتراب النار المنطفئة أن يدعي أنه يستطيع أن ينير، يستطيع أن يدفئ؟ نحن بقايا النار التي كانت مشتعلة في يوم من الأيام فأنارت الدنيا، ومن المؤسف أن رماد هذه النار رماد غبي، رماد أرعن، رماد كثير الكلام والادعاء، إنه رماد يتفلسف ويقول نحن سلالة خير أمة أخرجت للناس، لكن واقعنا واقع مزري، واقع مخجل، واقع سيء، واقع مخزي، واقع يفضح واقع المسلمين. ويكفي أن نعلم أن المسلمين اليوم فشلوا في أمور الدنيا، وإذا كانوا قد فشلوا في أمور الدنيا أيستطيعون أن ينجحوا في أمور الآخرة؟ إذا أردتم أن تعرفوا الناجحين في الآخرة فلا بد أن ينجحوا أولا في الدنيا، فإذا سقطوا في الدنيا فهم في الآخرة أكثر سقوطا. هل الشعوب الإسلامية شعوب ناجحة في أمور الدنيا؟ مستحيل. كل شيء تستعمله الشعوب الإسلامية صنع في بلاد غير إسلامية، والشعوب الإسلامية وزنها في المحتفل العالمي أو في المحيط العالمي لا يساوي شيء. الشعوب الإسلامية تعيش لقا، تعيش بلا وزن، تعيش بلا قيمة، حتى أصواتهم لا صوت لهم. الشعوب الأخرى من حقها أن تضرب الشعوب الإسلامية على وجهها بما تسميه حق الفيتو، والشعوب الإسلامية لا تملك أي حق. ومن حق العالم أن يعامل الشعوب الإسلامية بهذا الأسلوب، لأن الشعوب الإسلامية غوغاء، الشعوب الإسلامية سطحيون، الشعوب الإسلامية تافهون. أما العالم من حولهم فهو يقظ، وهو متحرك، وهو يعمل، وهو ينتج، والشعوب الإسلامية تعيش شعوبا مستهلكة فقط. فإذا كانوا قد فشلوا في أمور الدنيا أينجحون في أمور الدين؟ إن ديننا يربط بين النجاح في الدنيا والنجاح في الآخرة، ويطالب الأمة الإسلامية أمة القرآن أن تكون ناجحة في الدنيا حتى تنجح في الآخرة أيضا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، والكلام موجه لليهود، ليس لليهود خاصة، وإنما إياك أعني واسمعي يا جارة، لكم أنتم أيضا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، تركوا العمل وأكثروا من الأمل. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. أقول ثم يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الشيء الأول الذي يهز قلوبنا هزا هو هذا الموقف من اليهود. الموقف ملخص في كلمات أن أهل مكة اتفقوا مع اليهود على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب. لكن هل تصدقوا أن أهل مكة كانوا أكثر طيبة من أهل الكتاب؟ لقد فكر أهل مكة قبل أن يقدموا على محاصرة المدينة وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرروا أن يسألوا اليهود ما رأيكم وأنتم أهل الكتاب الأول، هل محمد على حق؟ فإذا كان على حق لا نقاتله، وإن كان على باطل قاتلناه. قولوا لنا أنحن أهدى أم محمد؟ والسؤال موجه من عبدة الأصنام، والحكم في هذا هم اليهود. قال اليهود: أنتم أهدى من محمد، ودينكم أهدى من دين محمد. دين عبدة الأصنام أهدى من دين محمد صلى الله عليه وسلم، التوحيد الخالص. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ وهنا عدة مواقف يجب أن نقفها. الموقف الأول: ما هو الجبت وما هو الطاغوت؟ الجبت هو كل شيء لا قيمة له، وبعضهم قال إنه الشيطان. والطاغوت هو كل ما عبد من غير الله، أو كل ما عبد دون الله سبحانه وتعالى، وكل من دعا إلى عبادته، كل ما عبد من دون الله إذا رضي بهذا، وكل من عبد غير الله فقد عبد الطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالشيطان وبالوثنية، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يتحاكمون إلى الطاغوت، يتحاكمون إلى الجبت، يقدمون كلام الشيطان على كلام الله، يقدمون كلام الطواغيت على كلام الله، يعبدون الطاغوت ولا يعبدون الله. هذه حال اليهود. فما هي حالنا؟ هل هناك فرق بيننا وبينهم؟ نحن ايضا نقول للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. هل قلناها؟ هل صحيح اننا قلنا ان الذين كفروا اهدى من الذين امنوا سبيلا؟ لقد قلنا اشد من هذا لسببين. السبب الاول ان الذي قال هذا يهود لم يؤمنوا اساسا بالقرآن، لكننا قلناها ونحن ندعي الاسلام ونؤمن بالقرآن. ثانيا اننا لم نقل هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، وانما قلنا هؤلاء اهدى من الله سبيلا. ما قلناش من الذين امنوا. كيف؟ حينما جاءت الشعوب الاسلامية لتحكم نفسها، والشعوب الإسلامية كما قلنا فاشلة في أمور دنياها، أفلا تكون فاشلة في أمور دينها؟ حينما أرادت أن تحكم نفسها أخذت تستورد حكما من الخارج. كان كتاب الله موجودا في الأرض الإسلامية، وكان كتاب الله في أيدي غرار المسلمين يقرؤونه ويتدبرونه، ولكنهم رفضوه. ثم قدموا عليه كلاما كثيرا. بعضهم قدم القانون الروماني على تشريع الله سبحانه، وبعضهم قدم التشريع السوفيتي على دين الله سبحانه، وبعضهم قدم النظم الأمريكية على دين الله وشريعته. ما معنى هذا؟ ما معنى أن يكون معك كتاب الله ودينه وشريعته وهديه ثم تنبذه وتحكم كتابا آخر كرأس المال لماركس؟ معنى هذا منطقيا نريد أن نصوغ هذا في عبارة موجزة. قوم معهم كتاب الله رفضوه، حكموا رأس المال لماركس، قال هذا من سلك هذا السلوك أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ويمكن أن نقول إن الشعوب الإسلامية وليس اليهود هم الذين يقفون هذا الموقف. المسلمون يصبرون الآن على شيء أمر من الصبر كما يقولون. هذا الشيء الذي يصبر عليه المسلمون الآن هو لعنة الله. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، لا نصير ينصر هذه الشعوب أبدا. كلما دخلوا في معركة، سواء كانت معركة باردة أو كانت معركة حامية، لا يجدون أحدا ينصرهم، لا يجدون أحدا يقف إلى جانبهم. لقد جربت هذه المنطقة الانتماء إلى المعسكرات كلها، جربت الانتماء إلى المعسكر الشيوعي فما نصرها المعسكر الشيوعي، جربت الانتماء إلى المعسكر الرأسمالي فما نصرها المعسكر الرأسمالي، جربت الانتماء إلى معسكر عدم الانحياز فما نفعها معسكر عدم الانحياز، ثم خرجت ساكلة، لا هي شيوعية ولا هي رأسمالية ولا هي لانحيازية، وإنما هي شيء آخر لا طعم له ولا لون ولا رائحة. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وهكذا تظل هذه الشعوب خاضعة للطرد من رحمة الله إلى أن تعود هي أولا إلى رحمة الله. فإذا عادت هي إلى رحمة الله وآمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن دستور حكم، إذا فعلت هذا نجحت وناصرها الله ولن يقوم لأعدائها قائمة، بل إن الآية تنطبق حينئذ على الأعداء، سيجد الأعداء أنفسهم قد خضعوا للعنة الله ولن يجدوا لهم نصيرا من دون الله. المطلوب من المسلمين أن يسلموا، المطلوب من المؤمنين أن يؤمنوا، المطلوب من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه بحق وبصدق حتى يكونوا خير أمة أخرجت للناس. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أم لهم، في الآيات التي سبقت شرح الله لنا جهل اليهود حينما قالوا للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والجهل هو أخطر ما يصاب به إنسان، وبخاصة إذا كان هذا الجهل جهلا في العقيدة. فليس هناك أخطر على الإنسان الفرد ولا على المجتمع من الجهل بالعقيدة بعد أن بين الله جهل اليهود في العقيدة، بين جهلهم في السلوك، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بصفتين: الصفة الأولى البخل، والصفة الثانية الحسد. أما البخل فقد قال الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وأما الحسد فقد قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والبخل والحسد متقارنان أقارب، البخل والحسد أقارب. ما هو البخل وما هو الحسد؟ البخل هو أن تبخل بمالك على الناس، هذا هو البخل. لكن الحسد، الحسد شيء قبيح جدا، هو ان تبخل بمال الله على خلق الله. البخل وان تبخل بمالك انت على الناس. لكن الحسد هو ان تبخل برزق الله على خلقه فلا تريد ان يرزق الله احدا سواك. واذا رأيته انعم على احد حزنت، تضايقت، لا تنام الليل، تتمنى ان تزول هذه النعمة. ولذلك عرفوا الحسد بانه تمني زوال نعمة الغير. قد ورد لفظ الحسد في القرآن الكريم 3 مرات، هذه الآية، وجاء في الآية 102 في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ثم جاء في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذن فالحسد هو بخل من نوع شرف، أن تبخل برزق الله على خلق الله. ثم إذا رأيت نعمة الله على أحد ظلت هذه النعمة شجاك ومؤذية لك ومتعبة لك ومؤرقة لك، فلا تهدأ ولا تنام حتى تزول هذه النعمة وتعمل على زوالها. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير. وليس الحسد كما يتصور كثير من الناس في هذا الزمان، هو ان انسانا ينظر الى انسان فيقتله، او ينظر الى اولاده فيمرضهم، او ينظر الى سيارته فتحترق، او محل تجارته فيفلس، او الى زوجته فتطلق. ليس هذا هو الحسد. لكن وقر في اذان كثير من جماهيرنا، وهي جماهير كما قلت لكم مغلوبة، جماهير خائبة، جماهير امية، ليست امية قراءة وكتابة كما اهول امية القراءة والكتابة. ان نبينا كان اميا ومع ذلك كان اعلم خلق الله برغم اميته. فليست المشكلة أمية الكتابة والقراءة، إنما المشكلة التي تخيف والمشكلة التي تحزن هي الأمية الدينية. إذا كان الرجل أميا في دينه، وقد يكون الرجل أميا وهو يحمل أرقى الشهادات العلمية، معه بكالوريوس، معه ليسانس، معه درجة علمية عالية، وهو جاهل وغبي ولا يعرف عن دينه شيء. واعلم ان هناك ناس لا شهادات لهم، ليست معه شهادة اطلاقا وهو عالم في دينه، ليس اميا. واعلم ايضا ان هناك ناس حملوا ارقى الشهادات وهم اميون 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 لا يعرفون عن دين الله شيء. هذه الامية اخطر ما يصادفه الانسان. ومجتمعنا مجتمع مبتلى بالأمية الدينية، والأمية التي ينبغي أن نتنبه إليها بالمكافحة هي الأمية الدينية. الأمية الدينية أساس الأمية السياسية، الأمية الدينية أساس الأمية الاجتماعية، الأمية الدينية أساس الأمية الصحية والطبية، أساس كل الأميات. إذا كان الإنسان غير أمي في دينه فهو ليس بأمي في أي شيء. تلقيه في الناحية العلمية فاهم، تكلمه في الناحية الاجتماعية فاهم، في الناحية السياسية، في الاقتصادية، في شؤون العالم تجده يفهم، لأنه أساسا ليست عنده أمية دينية. لكن إذا كانت عنده الأمية الدينية علمه أي شيء فيجهل. علمه اقتصاد مش هيفهم، علمه سياسة، علمه قانون، علمه أي شيء، ستجده جاهل، لأن أحكامه مبتورة، أحكامه غير سليمة، غير موضوعة على أسس. وكذلك رأيتهم، جلست إلى ناس يفهمون جدا في الاقتصاد، سيدي مستنخ معاه شهادات عليا في الاقتصاد لكن مش فاهم، معاه شهادات عليا في التشريع في القوانين درجات علمية في القانون لكنه جاهل لأن عنده أمية دينية، والأمية الدينية هي الأساس أو هي السم الذي يقتل كل ثقافة. ولذلك فإن محاربة الأمية الدينية أمر هام. الرجل الذي يحمل أرقى الشهادات بعدين تركب عربيته، عربية فخمة من أرقى الموديلات جياله لسه من أمريكا، بعدين تركب تلك عروس خمسة وخميس مصحف، واحدة يكتب المصحف كمان في ايه؟ طب قلنا خمسة وخميس يعني ايه؟ ده مصحف حطه في العربية ليه؟ قفله وحطه في حجاب، حاطط علبة قطيفة مقفولة ورا ليه؟ او مفتوح المصحف احيانا يفتحه او يقفله كما يريد، لاجل يبنى على ايه؟ ده راجل مثقف عالي، لان العربية فخمة جامد امريكا. لكن اذا كان قصة عادي سواق عادي، يا ويلك بقى لما تشوف عربيتك هتلاقيه راسم العينين على العربية من قدام وفيهم سقف، حاطط كارب الجزمة قديمة على العربية النظيفة، هي اشياء مضحكة لكنها مبكية، هي حقيقة. ألم تروا أبدا عربة عليها فرد الجزمة؟ ليه عملها؟ وأرجو أن تقف في شارع معين ويقرأ اليوفط اللي على العربيات، هتضحك هتموت من الضحك. كل واحد كاتب له وثقة والعربية معكوكة كتابة، كتابة كتير، عين الحاسوب سيعود، أجمل الأغاني اللي بتطلع، كل أغنية بتنكتب، أسماء الأفلام، أسماء المشاهير، أسماء أولاده، اسم امراته، كل ما مكتوب على العربيات. هذه عقلية مليئة بالعفش، مليئة بالمثل، عقلية تشبه صفيحة الزبالة تماما. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ وقد قلنا إن النقير هو الحز الموجود في جانب نواة البلعة. لو أن الملك في يد اليهود أو لو أن بعض الملك في أيديهم لبخلوا على الناس بما يملأ النقير. ملو النقير اللي هو الحزب اللي في نواية البلحة ما كانوش الدهولة. لو أن ربنا ادلهم ملكه أو جزء من ملكه كانوا موتون جوه. نفهم من هذا أن ملك الله والتصرف في ملك الله ليس لأحد سواه، مش لحد أبدا. وبطمنكم إن ربنا حي وقيوم وعليم ورحيم، رب السماوات والأرض، لا ينام لا يموت لا يغفل، لا تصيبه شيخوخة ولا عجز ولا يحال على المعاش. ربنا لا يشغله شأن عن شأن. هذه الصفات لله لابد أن تفهم ولابد أن تغرس في قلوبنا لتكون عقيدة. لكن هم بيقولوا لنا كلام ثاني، بيقولوا لنا لا لا لا، ربنا ترك ملكه واداه لناس تانيين المتدركين بالكون، المتدركين بالكون، داه لرئيس الديوان، رئيس الديوان دي بتجتمع هي والاقطاب والانجاب الى اخر الحشية ليه؟ يتصرفوا في امور المخلوقات. ويا ريت لو اتفقوا ان ربنا ادى الملك لمين كانوا يحددوا شخصية واحدة، لكن ده مختلفين لسه ما اتفقوش، لان هناك رأي اخر يقول ان المتصرف في الكون هو السيد البدوي، الملك ملكي وصرفت فيه البدوي، انا حر اديه اللي انا عاوزه، اديه علي ليه؟ انا هصرف فيك البدوي. لا يا رب، مش عاوزين حد يتصرف فيك ابدا، لا نقبل غيرك. لو ان الملك في يد البدوي او غيره لمتنا جوعا. ليه؟ اللي هيروح يبص عتبة البدوي هياخد اكتر، وانا والله ما انا رايح ولا لبيت ابدا، يبقى هموت جوعا. لكن يا رب انت الرحمن الرحيم، انت قيوم السماوات والارضين، نحن عبيدك، الى من تكلنا يا رب؟ لكن ربنا لم يكلنا الى احد، نحن عبيده وهو ربنا والكل عبيده، الانبياء والمرسلون والملائكة والاولياء والصالحون والجن والمردة، الكل عبيده وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وربنا أنبأنا عن هذا فقال: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أموال الله وملك الله ليس في يد أحد، لا اليهود ولا السيد البدوي ولا السيدة زينب ولا محمد صلى الله عليه وسلم. ده محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يتكلم عن لسانه فيقول: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لو أن الأمر في يدي كنت تخلصت منكم، لكن الأمر في يد الله الصبور وليس في يدي أنا، أنا بشر، أنا لحم ودم وعقب، لكن الأمر في يد الله سبحانه. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وكلمة الناس المفسرين اختلفوا فيها، بعضهم قال إن المقصود بالناس محمد صلى الله عليه وسلم، الناس المقصود به محمد، وفسروها ايضا في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. وبعض المفسرين قال ان الناس هم الرسول واتباعه. ليه اطلق عليهم الناس بالالف واللام؟ عبد الله بن عباس يقول: نحن الناس، اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الناس، الناس اللي لهم قيمة، الناس اللي لهم وزن، الناس الذين قاموا بدورهم في الحياة وهو عبادة الله. اذا الانسان ما قامش بدوره يبقى يطلق عليه ناس، يبقى بهايم. الذي لا يقوم بدوره الذي خلقه من اجله الله فهو شر الدواب عند الله. لكن الذين قاموا بدورهم اعظم القيام واسلم القيام هم محمد صلى الله عليه وسلم وجماعته محمد رسول الله والذين معه. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ اليهود يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم لان الوحي نزل عليه. لو انهم ظلوا يحسدون في المسائل الماديه لكنهم انتقلوا الى المعنويات والى اعظم المعنويات وهو الوحي، فارادوا ان ينزل الوحي بامرهم وبعلمهم، والا تنتقل النبوة ولا الكتاب من ولد اسرائيل الى ولد اسماعيل. ان الله يقول لهم: ومتى امنتم برسل الله لكم دائما تكفرون برسل الله، تقتلون البعض وتضربون البعض وتؤذون البعض وتتهمون البعض. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. ثم يختم درس اليوم بقوله تعالى: ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا. وفي هاتين الايتين بعض العبارات نحب ان نوضحها. العبارة الأولى قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. المفسرين وطوائف المتكلمين وقفوا عند هذا التبديل. وفي عندنا وباء اسمه علم الكلام، علم الكلام او بيسمون نفسهم علماء التوحيد، دول مختلفين طول عمرهم وسيظلون مختلفين دائما. والامام الشافعي قال: ارى ان يضرب هؤلاء بالنعال والجريد. هم علماء الكلام أشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجبرية ومتعرف ايه، روايات طويلة. وقاتب الله شرها وقفوا عند قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. واخذوا يتساءلون: اذا بدلت الجلود باخرى فانها ستكون غير الجلود المذنبة، فكيف يعذب الله جلودا لم تذنب؟ ونسي المغفلون انه يمكن ان نسأل اساسا كيف يعذب الله بالنار من الاصل؟ ليه ربنا يوجههم جهنم؟ الا يقدر ربنا ان يعذب كل انسان بالعذاب يجعل في داخله نار وهو في مكانه؟ يستطيع. اذا فلماذا جهنم وادخال الناس في جهنم؟ هذا علمه، هذا شأنه، هذا عمله، هذا فعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو ان القرآن الكريم قرئ بهذه النية انه كلام الله واننا عبيد الله وان لنا ادراكاتنا المحدودة وان لله علمه المحيط الشامل، لو اننا قرأنا القرآن بهذا الاسلوب، ولو اننا قرأنا القرآن على انه هو الحكم على فكرنا وعلى عقولنا، وليس فكرنا وليست عقولنا هي الحكم على القرآن، لو اننا قرأنا القرآن لما كان هناك خلاف، ولما كان هناك اضطراب، ولما كان هناك سوء فهم. ولكننا قرأنا القرآن بافكار مسبقة، دخلنا الى حمى القرآن ونحن ملوثون بافكار بشرية، ثم حاولنا ان نحكم هذه الافكار البشرية في القرآن. ومن هنا جاءت الكارثة، ان القرآن اصبح بيننا مجال شد وجذب، كل واحد يجذب القرآن الى نفسه ويلوي رقاب الايات ليجعلها تنطق بما ينطق به هو وشيوخه والمتأثر بهم، وهذا خطأ وهذه الكارثة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هنا سؤال: عذاب شديد مستمر كيف يطيقه الانسان الضعيف؟ ومن هنا ابتدأ كثير من الناس يقولون ان عذاب جهنم يفنى، وان عذابا وان نعيم الجنة وحده هو الباقي، وان الله سبحانه حينما يذكر خلود النار فإن لها يوما تنتهي فيه، لأنها لو كانت خالدة بمقدار رمل عالج لكان لها يوم تنتهي فيه. ويظن هؤلاء الناس أنهم أعلم من الله. أأنتم أعلم أم الله؟ الله هو الذي أعلم. ومن العجيب أن بعض الناس بلغت بهم المجازفة فقالوا كلاما أخطر من هذا، قالوا إن وعيد الله يتخلف أو قد يتخلف، لكن وعده يتخلف، لا يتخلف، لانهم فهموا ان الوعيد ينكر للتهديد فقط. الانسان فهمها، كشف ربنا، عرف ان ربنا لما بيهدده في القرآن ده مجرد تهديد بس، كده مش هينفذ، كشفناها فهمناها. اذا ربنا بيكلم مين؟ اللي كلمهم كلهم كشفوا الموضوع، خلاص يبقى الموضوع ده بطل مفعوله. هذا وهم، هذا خطأ. ان وعيد ربنا سبحانه وتعالى كائن لا محالة، وان وعد ربنا سبحانه وتعالى كائن لا محالة هذا. ولذلك عقب الله الآية بقوله: ان الله كان عزيزا غالبا دائما حكيما يضع الشيء في محله وحكمه حق. دائما القرآن الكريم يذكر الشيء ونقيضه، فقد ذكر عقاب العاصين والكافرين، وهنا يذكر ثواب المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما آمنوا وعملوا الصالحات. لأنه لا يتصور إيمان بدون عمل صالح إلا في حالة واحدة، أن يؤمن إنسان ثم يموت قبل أن يتمكن من عمل صالح. أما الإنسان العادي فلا إيمان له إلا إذا عمل عملا صالحا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، طهارة معنوية وطهارة مادية، وندخلهم ظلا ظليلا، قوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا مثل مقصود لأعاد في ظليلة، لأن لو أعدنا في ظل فترة طويلة نتجنب من منفعتنا أن نجلس في الظل وفي الشمس، ده من منفعة الإنسان أن يعيش في الظل وفي الشمس. ثم كيف يقول الله ندخلهم ظلا ظليلا مع أنه ليس في الآخرة شمس حتى يكون هناك ظل؟ إن المقصود بالظل هنا الحمى والكنب والراحة، الله سبحانه وتعالى يريحهم راحة عظيمة، ولذلك عبر عن هذه الراحة بأنها ظل ظليل، يعني راحة وارفة، راحة هادئة جميلة تعجبهم وتريحهم، وندخلهم ظلا ظليلا. وبعد بيزور المسجد الآن الأستاذ الدكتور محمد الظواهري ليتفقد أمور المستشفى، ونحن باسمكم جميعا نرحب به وندعو له بكل خير وبكل توفيق في خدمة هذا العمل الإسلامي الجليل وهو المستشفى الإسلامي لمسجد العزيز بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.